قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ذكره ابن القيم. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير، وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب.
هنا يعني يبين المؤلف معنى هذه الآية، وأن ما يتشاءم به أولئك مع الأنبياء جميعا، سواء مع موسى أو مع غيره، لأننا إذا قرأنا كتاب الله نجد أن الأمم الذين دعوا حينما يصيبهم ما يصيبهم يتطيرون بأولئك الأنبياء الذين دعوهم إلى الله. فهو يقول الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه على أنه لا يجعل الناس سواء، يعني ما يجعل المسلم مثل المجرم. هذه الآية قوله: فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، يعني الباغي المعتدي، يعني سواء بالكفر أو بالبغي أو بالتعدي، الذي يحدث له بسبب ذلك العمل الذي عمله هو، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. فالله تبارك وتعالى لا يقدر على الإنسان الشيء إلا بسبب عمله، وإذا قدره عليه فهذا المقدر لا يمكن أن ينصرف ولا يمكن أن يرد، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله تبارك وتعالى لا يسوي بين الظالم وبين العادل، وإنما كل واحد يعطيه حقه الذي يستحقه. فالله يجازي المحسن بإحسانه، وكذلك يجازي الباغي ببغيه، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. وقوله أيضا، ويحتمل أن يكون المعنى يعني معنى الآية: طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص، يعني من باب شيء يكون بمثله، من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، ولا سيما اليهود كانوا في المدينة، حينما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقابلون المسلمين أيضا يقولون: السلام عليكم. السلام، جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بهذا الكلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك. السلام معناه الموت، فهم جاءوا دعوا عليه بهذه الدعوة: السلام عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم. عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة وفهمت ذلك الكلام، فقالت: عليكم اللعنة والغضب، يعني لعنتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولي ذلك، يعني قالها: لا تقول مثل هذا الكلام. قالت: أو ما سمعتهم أنهم قالوا كذا وكذا؟ قال: أو ما سمعتيني أنني قلت لهم بمثل ما قالوا، لأنهم دعوا عليه بالسام بالموت وهو دعا عليهم به رده عليه. فهذا يكون من باب القصاص، كلام قاله فيرد عليه بمثله. فيقول: أولئك الذين اعتدوا على الأنبياء ولم يقبلوا منهم ويتطيرون بهم، ما أصابهم هو جزاء لعملهم ذلك الذي عملوه، أي أن الله تبارك وتعالى جازاهم بمثل عملهم. وهنا جاء بهذا الحديث ليبين على أن هذا الكلام أو هذا التطير الذي يدعونه أو هذه المصيبة التي أصابتهم، يبين على أن هذه المصيبة التي أصابتهم بسبب أعمالهم، فالله تبارك وتعالى جازاهم على ذلك. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله اليهود: السلام عليك، قالوا عليكم. ولهذا يقول أهل الكتاب إذا قالوا لكم السلام عليكم قلوا عليكم، يعني نرد عليهم بمثل ما قالوا. عائشة رضي الله عنها حينما قالت ذلك القول وغضبت عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك الكلام الحسن الذي ينبغي أن يكون، وهو أن الإنسان إذا اعتدى بشيء فيرد عليه بمثل ما عمل ولا يتجاوز ذلك الحد. هم دعوا عليه بالموت ورد عليهم تلك الدعوة، ودعا عليهم مثل ما دعوا عليه، ثم بين لها على أن الأسلوب الحسن والتوجيه الحسن والدعوة السليمة هي أن تكون بالأسلوب الطيب ولا يكون بالكلام الذي فيه تنكير للآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولهذا حينما استأذن عليه ذلك الرجل وكان وراء ذلك الرجل عدد كبير من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون له تأثير، حينما استأذن عليه قال بئس أخو العشيرة، طارق الباب يستأذن، فعرف أنه فلان يعني الشخص بعينه المعروف، فقال الرسول بئس أخو العشيرة. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول تبسط في وجهه وتحدث معه حديث يخالف ذلك القول، ثم بعدما انصرف عائشة رضي الله عنها كانت تراقب يعني هذا الموقف، كيف قال له حينما استأذن بئس أخو العشيرة ثم الآن هو يقابله هذه المقابلة؟ فقالت له يعني صنعت كذا وكذا فلماذا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام إننا نكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، يعني هذا الرجل الأمة التي وراه الجماعة الذين وراه لهم تأثير في الصد عن الإسلام، فهو يداري هذه مدارات، ولا يسمى هذا نفاق وإنما هذه مدارة، يعني يداري الشخص الذي يخشى من شره بالشيء الذي يناسب. فرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الأسلوب مع ذلك الرجل، والحديث في صحيح البخاري، فهذه من باب المدارات. فإذا كان هناك رجل شيطان، رجل وراء يعني جماعة ممكن يعني يؤثر على الدعوة ويكون له تأثير، يدار بالأسلوب المناسب، ليس بالتنازل عن نفس العقيدة وعن نفس المنهج الصحيح، وإنما يدار بالكلام الذي يناسب، يعني الكلام الذي يناسب في نفس الموقف وفي نفس القضية التي يعمل فيها الرجل ذلك العمل. لكن إذا تجاوز الحد، يعني المدارة تجاوزت حتى أصبحت يعني من باب التنازل، فهذا لا يخلق ولا يجوز، لأنه قد يصل إلى حد النفاق، فلا ينبغي مثل هذا، وإنما المدارات المشروعة هي مثل هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الذي خشي على أنه إذا لم يدار تلك المدارات قد يؤثر يعني تأثيرا كبيرا في صد الناس عن الإسلام وهكذا. نعم.